الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أنت يا ربنا أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. بيده الخلق والأمر، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، فلا أخفى عليكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فحسن الخلق يرفع العبد درجات يوم القيامة، وكذلك يقربك من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولا يخفى عليكم أن من مقاصد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتميم صالح الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق. فعلى هذا، ولأن كل الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا على خلق طيب وفاضل، ورسولنا كان على خلق عظيم، لزمنا أن نتحلى بالخلق الحسن. هذا، ولا يخفى عليكم أن من أجل مقاصد العبادات، العبادات المشروعة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، العبادات عموما لها مقاصد. من مقاصد العبادات أننا نذكر الله، من مقاصد العبادات أننا نتقي الله، من مقاصدها أيضا تحسين الأخلاق، من مقاصد العبادات تحسين الأخلاق. فإذا تناولنا العبادات وبصورة سريعة تناولنا العبادات وكيف تؤثر العبادات على الأخلاق، نجد من ذلك ما يلي: أولا، الصلاة التي هي عماد الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كنت ستقف بين يدي الله، من ثم ستنتهي بإذن الله عاجلا أو آجلا بإذن الله عن الفحشاء والمنكر. إنك تدرك أنك ستقف بين يدي الله العصر والمغرب أو العشاء، فتنزجر عن فعل المعصية لأنك ستقف بين يدي الله سبحانه. فقال تعالى: ما قد سمعتم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانظروا إلى أثر الصلاة في إنزال السكينة. الصلاة يتلى فيها القرآن، فإذا تلي فيها القرآن سكنت القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فقول الرسول: فلتأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فحثنا الرسول على لزوم السكينة عند المجيء إلى الصلاة. وانظر إلى أثر صلاة الجمعة في تدريبك على الصمت في الكلام. الإمام يخطب وأنت تتعلم الأدب والصمت والإنصات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، فقد لغى. ولذلك في الحديث الآخر: أما إن أحدكم إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى إلى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت. فتتدرب على الاستماع وعلى عدم الكلام، تتدرب على الاستماع والإنصات وعلى عدم الكلام، فالصلاة تهذب الأخلاق، الصلاة تهذب الأخلاق وتنهى عن الفحشاء والمنكر. تعلمك التواضع. كيف أتعلم التواضع من الصلاة؟ أتعلم التواضع لما أخر لله عز وجل ساجدا، أخر لله عز وجل ساجدا، فهذا تواضع مني لله سبحانه وتعالى. ومن ثم أيضا أتدرب على التواضع لخلق الله عز وجل، أتدرب على التواضع لخلق الله عز وجل. فالصلاة فيها تواضع لله، ركوع لله، سجود لله سبحانه وتعالى، سكون في الصلاة، وهذا كله يؤثر على الأخلاق بإذن الله. أما الذي يتعالى عن السجود لله سبحانه ويتكبر عن السجود لله فخلقه والعياذ بالله، ويترفع من ثم على عباد الله. فإذا لم يكن تواضع لله فلمن سيتواضع إذا لم يتواضع لله سبحانه وتعالى؟ فالصلاة لها أثرها في تحسين الأخلاق، في لزوم السكينة، في لزوم الصمت عند مواطن الصمت، في النهي عن الفحشاء والمنكر. إذا انتقلنا وسريعا إلى الصيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع صيام طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما الفائدة وأنت صائم أن تقول الزور وتقول اللغو وأن تعمل بالزور؟ ما الفائدة إذا أنت صائم وأنت تعمل بالزور وتشهد الزور وتقول اللغو؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يرفث، لا يتكلم الكلام القبيح، ولا يصخب، وإن شاتمه أحد أو سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. ثم إن الصيام يعلمك الصبر كما لا يخفى. ولذلك أطلق على رمضان شهر الصبر، وقال عدد من المفسرين في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أن الصابرين هم الصائمون، أن الصابرين هم الصائمون. فالصوم له أثره في تحسين الأخلاق، هكذا يفترض. الذي يتعاطى المخدرات ويتحس السيجار إذا صام امتنع، فكان هذا سببا لتقويمه وسببا لتهذيبه وسببا لإبعاده عن الحرام. الذي يصوم يمتنع عن الطعام والشراب وهما في الأصل حلال له، فكونه يمتنع عن الحرام المحض من باب أولى بإذن الله تعالى. إذا انتقلنا إلى الصدقات، الله قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالتصدق يقيك الله به الشح، والشح خلق دنيء، الشح والبخل خلقان دنيئان. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله الجد بن قيس. على أن نبخله يا رسول الله، يعني على أن نصفه بالبخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. فالصدقات بها تتقي شح نفسك، إذا لم تؤدها وسمت بالبخل، والبخل خلق سيء وذميم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم كما سمعتم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، زكاة النفس تزكيهم بها، تطهرهم بهذه الزكوات. ولا يخفى عليكم أن الله قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. فإذا كنت تتصدق فمن ثم حافظ على صدقتك، لا تبطلها بالمن ولا بالأذى، فمن ثم تتعلم أنك إذا تصدقت لا تتبع صدقتك بالمن على الناس، أعطيتكم وأعطيتكم وأعطيتكم، ولا تتبعها بالأذى، لا تؤذي الناس. فإذا تكلمت بكلم طيب أولى لك من أن تتصدق وتتبع الصدقة بالمن والأذى ومن ثم تبطلها. فالمتصدق حقا هو الذي يتصدق لوجه الله ثم يحافظ على نفسه، يمتنع عن المن، يمتنع عن الأذى. إذا جئنا إلى عبادة كالحج على سبيل المثال الذي نحن بصدده، ونسأل الله أن ييسره لنا ولكم، فالحج أيضا يهذب الله به الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك سمعه وبصره ولسانه غفر الله له، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فتتدرب على المحافظة على سمعك، وعلى المحافظة على بصرك، وعلى المحافظة على لسانك، على المحافظة على لسانك. فهذا أيضا كله سبب من أسباب تقويم الأخلاق. فالحج من أجل مقاصده، من أجل مقاصده الامتناع عن الرفث والفسوق وعن الظلم، عن ظلم العباد، ومن مقاصده أنك تحافظ على سمعك وعلى بصرك وعلى لسانك، ومن مقاصده أنك تقف، تعليمك كيف تقف عند حدود الله. فهناك أشياء وأنت محرم يحظر عليك الاقتراب منها، فتتدرب على الوقوف على حدود الله. لا تتطيب مثلا، لا تمس طيبا فتمتنع وتقف عند حدود الله ولا تمس طيبا، لا تلبس مخيطا تقف وتمتثل ولا تتجرأ على حدود الله، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فلا تتجرأ وتقتلوا الصيد. وإذا ابتليت، وقد يسوق الله لك ابتلاء أن يسوق لك شيئا تصطاده وسهل عليك اصطياده، لمعرفة هل أنت وقاف عند حدود الله أم أنك تتجرأ على حدود الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالشاهد من ذلك أيها الإخوة أن العبادات شرعت لأمور، منها ذكر الله كما لا يخفى كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، ومنها إحداث التقوى كما قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومنها تهذيب الأخلاق وتقويم الأخلاق. ولو وقفنا مع كل عبادة من العبادات، مع كل عبادة من العبادات، سنرى أثرها الطيب ونستخرج منها عشرات الفوائد وكيف أن هذه العبادة يقوم الله عز وجل بها الأخلاق. إذا جئت لصلاة الاستسقاء على سبيل المثال تخرج متذللا متضرعا لله سبحانه وتعالى، والتذلل والتضرع لله خلق كريم لا شك في ذلك. فكذا دوما العبادات شرعت، ومن أجل مقاصدها تحسين الأخلاق، فيلزمنا أن نجتهد لتحسين أخلاقنا، نزل وتزل منا الأقدام ونشمر عن ساعد الجد، ونستغفر الله ونتوب إليه، ونقوم مرة ثانية نحسن أخلاقنا. ليس كل امرئ يولد على خلق عال وحسن كريم، وفي الصغر لا يدري شيئا، إذا كبر وشب لا بد أن تزل الأقدام من الناس. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لا تظن أنك معصوم ومن ثم فإنك لن تخطئ، كلا، بل ستخطئ وستخطئ وستخطئ، وقد تنوي على عدم الخطأ ولكن تزل قدمك وتخطئ. ولست بخير من موسى عليه السلام لما قتل نفسا بغير حق، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم عاهد عهدا قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال: ربي بما أنعمت علي، لإنعامك علي يا ربي لن أعاون المجرمين، لن أكون ظهيرا للمجرمين. عاد هذا العهد مع الله وقال هذا لربه. ثم لما كان من الغد إذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يناديه بأعلى صوته، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني تكرر نفس الشيء، أنت عهدت بالأمس وأراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فالشاهد أننا خلقنا ضعفاء، فنجتهد لتحسين أخلاقنا وللاستغفار من ذنوبنا. هذا والموفق لحسن الخلق من وفقه الله. ولقد قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: اهديني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم، فالتوفيق من الله، وبالله استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبعد أن ذكرنا بأن العبادات لها أثرها في تحسين الأخلاق، الصلاة لها أثرها على تحسين الأخلاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام كذلك، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يفسق ولا يرفث، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إن سبه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة كما بينا، وكذلك الصدقة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكيف وأن الصدقة تقيك بإذن الله، تقيك البخل بإذن الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ولا تتبع بالمن والأذى فتمنع من المن والأذى، وكذلك الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكذلك تتعلم الوقوف عند حدود الله، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق فليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور عفوا ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إلى غير ذلك. كيف نتحصل على الأخلاق أيضا؟ كيف نتحصل على مكارم الأخلاق كذلك بطرق غير العبادات أيضا؟ أولا الدعاء عبادة أيضا، الدعاء عبادة من العبادات، فنقول في دعائنا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فنسأل الله حسن الخلق. نسأله أن يحسن أخلاقنا. شيء آخر التدرب على مكارم الأخلاق. الصبر خلق كريم يحتاج إلى تدريب. أتدرب على الصبر، كيف أتدرب على الصبر؟ واحد سبك أكظم الغيظ واجعلها تمر وتثبر، يصبرك الله ومن يتصبر يصبره الله. كذلك صبر على العبادات، صبر خلق كريم. صليت الفجر والنوم طيب بعد الفجر عند ناس كثيرين، لكن أتصبر في مجلسي هذا حتى تطلع علي الشمس وأنا لله ذاكر، وأنا لله شاكر، وأنا لله حامد، وأنا لكتاب الله تالي. أتصبر وأصبر نفسي، لكن بسرعة صلي الفجر وتلجأ السرير تنام، الحمد لله أنك صليت الفجر، لكن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إذ يوفقنا ووفقنا لأنك تصلي الفريضة وتتبعها بالنافلة التي هي ذكر الله حتى تطلع الشمس، صحيفة تنور. فتتدرب على الصبر بكظم الغيظ، ومن أشد أنواع الصبر الصبر على جهلات الناس وحماقات الناس. من أشق أنواع الصبر الصبر على جهلات الناس وحماقات الناس. فإذا كان الله رزقك عقلا رشيدا، ومن أمامك حرم العقل الرشيد، جاهل وتافه ويدقق في الأمور الصغيرة والكبيرة، كن أنت لرزق الله عليك بالخلق الحسن صبورا، صبورا على ما احمد الله أنك لست هكذا، احمد الله أنك لست من النوع المتعب الذي يتعب من أمامه. في ناس تتعب من أمامها، احمد الله أنك لست منهم، وأن الله رزقك الحكمة والصبر والعقل، فهذا يحتاج إلى شكر يستلزم صبرا. فتتدرب على الخلق الحسن، صبر على أذى الناس وجهالات الناس وحماقات الناس، وصبر كذلك على الطاعات، وصبر كذلك عن المحرمات بالامتناع عنها، وصبر على الأقدار المؤلمة. نسأل الله ألا يحملنا ما لا طاقة لنا به وأن يرحمنا، ونعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن، ونسأل الله العفو والعافية. لكن إذا قدر ابتلي الشخص يصبر، فتنال الأخلاق الكريمة بسؤال الله إياها، ثم التدرب عليها، ثم القراءة في قصص الأنبياء والصالحين في كل خلق تريده. كيف وأن الأنبياء صبروا؟ النبي يؤذى ويأتي الرجل يمسك بثيابه من يخنقه بالثياب، أعطني لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك، أعطني المال ليس بمالك ولا مال أبيك. والنبي يقول رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فيتصبر ويتأسى بالصالحين من قبله. تدرب على الخلق، على الكرم، كيف تكون كريما مع أضيافك، كريما في كلامك، كريما في مجالسك، مجالس كريمة، تكون كريما مع الناس، كريم الأخلاق مع الناس، كريما في سجاياك، كريما في إطعام الضيف، كريما في إطعام الوافد عليك، كل ذلك يتدرب عليه. فنسأل الله الخلق الحسن، وكذلك نتدرب على الأخلاق، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. تدرب على هذه الأخلاق الكريمة كلها. خذ دورات في التدرب، ليس الدورات مع شيخ يعلمك التدرب، أنت تدرب على الصبر، امسك الأخلاق خلقا وتتدرب على كل خلق، وبإذن الله ستصفو لك الأمور وتهذب منك الأخلاق. قراءة في سير الصالحين في هذه الأخلاق، كيف وأن أيوب صبر عليه السلام، لا تتوجع إذا مرضت، لا تظهر آه والتأوهات هذه، بل الحمد لله، تدرب على هذا. لا تبث الشكوى للناس كثيرا، بث شكواك لله سبحانه وتعالى، بث الشكوى لله عز وجل، تدرب على الصبر، تدرب على الكرم، تدرب على الشجاعة، لا تكن جبانا مع سؤال الله الأخلاق الحسنة. اللهم إنا نسألك أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، اهدنا يا ربنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، ونعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وفك يا ربنا أسر أسيرهم، فك أسر أسيرهم وفرج الكرب عن مكروبهم، واحقن دماءهم وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام، ولا تجعل يا ربنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعل مآلنا إلى الفردوس يا رب العالمين. يا سميع الدعاء تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة، لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه وعلى آل بيته وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، أفضل صلاة وأكمل تسليم وأتمه يا رب العالمين. ألا وأقم الصلاة.